الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا العصرية لرسائل الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه الدورة الصيفية المباركة الثانية، وهي المخصصة لرسائل الشيخ ابن باز. وكنا قد وقفنا على رسالة وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وأما بعد، فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة إدارة الأردوية الأسبوعية الصادرة في مدينة كانفور الصناعي بولاية أترابراديش، في صفحتها الأولى، المتضمن حملة إعلامية ضد المملكة العربية السعودية وتمسكها بعقيدتها الإسلامية ومحاربتها للبدع واتهام عقيدة السلف التي تسير عليها الحكومة بأنها ليست سنية، مما يهدف به كاتبه إلى التفرقة بين أهل السنة وتشجيع البدع والخرافات. وهذا لا شك تدبير سيء وتصرف خطير يراد به الإساءة إلى الدين الإسلامي وبث البدع والضلالات. ثم إن هذا المقال يركز بشكل واضح على موضوع إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله منطلقا للحديث عن عقيدة المملكة وقيادتها. لذا رأيت التنبيه على ذلك، فأقول مستعينا بالله تعالى: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل يجب منعه، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به لنفسه ولا لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء ولا من بناته أو زوجاته أو أحد أقاربه وصحابته، ولم يفعله خلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا التابعون له بإحسان، ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة وأكملوا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
يعني المسلم يسأل نفسه سؤالا: الاحتفال بالمولد النبوي إما أن يكون عبادة، فهل هذه العبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن قلنا عبادة لم يفعلها رسول الله، فإذن هي ليست بعبادة، وهي من المضافات إلى الدين، كما أضاف اليهود إلى دين موسى أشياء، وأضاف النصارى إلى دين عيسى أشياء، كذلك أضاف بعض المنتسبين إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشياء. وإما أن يقولوا إن الاحتفال بالمولد النبوي عادة سنوية، فنقول إن هذه العادات تكون أيضا من المشابهات، من المتشابهات والأمور التي تشبه عادات الكفار، ونحن مأمورون بالانتهاء عن التشبه بالكفار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى كلا التقديرين الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.
قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وذلك لكمال الدين الإسلامي والاقتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية أخرى لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ففي هذه
قوله كل بدعة هذه الكلية مطلقة، فكل أمر يضاف إلى الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي من المضافات على الكمال، والمضاف على الكمال بدعة وضلال. نعم.
ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع وتنبيه بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظيم خطرها وتنفيرا لهم عن اقتراثها والعمل بها، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل على دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين الأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى الدين الإسلامي من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثها ولو حسن قصده. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعد الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمخالفة الصريحة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام والمحذرة من البدع والمنفرة منها، وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أكمل عباده الدين وأتم عليهم النعمة، ورسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم من لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم ذلك في الحديث السابق. وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه، يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذه الأمة دينا، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله ولنا وأمرنا باتباع رسوله فيه. وإذا رددناه أيضا السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين بل من البدع المحدثة ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع والمحدثات التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها.
الموالد كثيرة جدا التي يحتفل بها الناس، مولد النبوي، مولد السيدة فاطمة، مولد الحسن أو الحسين، مولد الجيلاني، مولد البدوي، مولد الإمام الفلاني، مولد السيد الفلاني، مولد الأمير الفلاني، مولد الملك الفلاني، لا شك أن هذا كله إما من الضلالات المضافة إلى الدين، وإن لم يضيفوها إلى الدين فهي من الضلالات التي فيها المشابهة لليهود والنصارى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا ينبغي للعاقل يقترب بكثرة ما من يفعله من الناس في سائر أقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعل، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة لا تخلو في أغلب الأحيان وفي بعض الأقطار من اشتمالها على المنكرات الأخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور التي تكفر فاعلها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. ومما يدعو إلى العجب والاستغراب
إلى العجب
أحسن عليك ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن كثيرا من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدأة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الموارد، يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين مرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعات، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشق عنه قبر يوم القيامة، أنا أول شافع وأول مشفع. فهذه الآية والحديث الشريف وما جاء بمعناهما من الآيات والحديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين وليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر من ما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما الصلاة والسلام على رسول
من الأشياء العجيبة التي سمعتها من أحد مشايخنا أنه يقول: مررت بأناس يحتفلون بالمولد النبوي ووضعوا كرسيا فارغا مزينا مزخرفا لم يجلس عليه أحد. قال: فقلت لأحدهم: لماذا هذا الكرسي ليس عليه أحد؟ قال: هذا ألا تراه يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فقلت له: إذا كنتم صادقين فلماذا تتكلمون؟ فليتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسمع وليخبرنا وليأمرنا بهذه الاحتفالات أو لينهنا. يقول: فسكت وقال: أنت وهابي. نعم.
قال رحمه الله: أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات من الأعمال الصالحات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند الكثير من العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة، مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك حديث كثيرة. هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه المسألة، وفيه كفاية إن شاء الله لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته، وإنه ليؤسفنا جدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية من مسلمين متمسكين بعقيدتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لمن يقول بذلك: إن كنت سنيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان، أم هو التقليد والأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم؟ وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفالات بمولده بطاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وكذا بالصلاة عليه عند ذكره وفي الصلوات وفي كل وقت ومناسبة.
وليس يعني علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي إقامة الاحتفالات، علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في القرآن ولم يتركها لفلان وفلان، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله وعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه فيما فعل وفيما قال وفيما ترك، فنفعل ما فعل ونقول ما قال ونترك ما ترك في باب الاعتقاد وفي باب الدين. نعم.
قال رحمه الله: وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما
وليس الوهابية قرينا
نعم وليست الوهابية حسب تعبير الكاتب بدعا في إنكار مثل هذه الأمور البدعية، بل عقيدة الوهابية هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على هديه وهدي خلفاء الراشدين والتابعين بإحسان، وما كان عليه السلف الصالح أئمة الدين والهدى أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفاته كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويتمسكون بما درج عليه التابعون وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتقوى وسلف الأمة وأئمتها، ويؤمنون بأن أصل الإيمان وقاعدته هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي أصل الإيمان بالله وحده وهي أفضل شعب الإيمان، ويعلمون بأن هذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان، وأن هذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب، ويتتضمن كمال الذل والحب لله وحده وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وأن هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن الأنبياء على دين الإسلام وبعثوا بالدعوة إليهم وما يتضمن من الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره ودعاه ودعا غيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعقيدتهم مبنية أيضا على تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ونبذ البدع والخرافات وكل ما يخالف الشرع الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يعتقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويدين الله به ويدعو إليه، ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى إثما مبينا وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. وأبدأ رحمه الله تعالى من التقارير المفيدة والأبحاث الفريدة والمؤلفات الجليلة على كلمة إخلاص والتوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من نفي استحقاق العبادة لله عما سوى الله وإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال المنافي للشرك دقيقه وجريه، ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه وعرف واشتهر من دعوته وأمره
وعرف واشتهر من دعوته وأمره
وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته تبين أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين والهدى من إخلاص العبادة وحده ونبذ البدع والخرافات.
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنا أتحدى أحد أن يأتي بمسألة واحدة خالف فيها الأئمة الأربعة، لكن مقصودنا بالأئمة الأربعة قبل وجود البدع والمحدثات، الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هؤلاء لم يخالفهم الإمام محمد بن عبد الوهاب لا في عقيدة ولا في فقه، بل لا يخرج عن أقوال هؤلاء. وتسمية عقيدة الإمام محمد العقيدة السلفية بالوهابية نبذ يريدون من وراء ذلك تنفير الناس عن هذه الدعوة المباركة وتشبيهها بدعوة الوهابية الخارجية التي كانت فرقة من فرق الخوارج في القرن الرابع الهجري في الجزائر، وهذا في بلاد المغرب العربي، وهذا من الباطل. وإلا فالإمام محمد بن عبد الوهاب يقول عن نفسه إنه سلفي المعتقد حنبلي المذهب. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية وعلماؤها يسيرون عليه والحمد لله، وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البدع والخرافات الدين الإسلامي والغلو المفرط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراما شديدا ويكنون لهم الولاء والمحبة ويكنون لهم الولاء والمحبة والتقدير من أي قطر أو جهة كان، وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد مبتدعة، وإقامتها والاحتفال بها مما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمنعون ذلك لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعة، والمسلمون مأمورون بالاتباع لا بالابتداع لكمال الدين الإسلامي واستغنائه بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن نهجهم قال: وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه من غلو أو شرك نحو ذلك عملا غير إسلامي أو إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو طاعة له وامتثال لأمره، حيث قال: إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه الرسالة المباركة، ويدل على اطلاعه الواسع على ما يكتب حول الدعوة المباركة، حتى إنه يرد على مجلة كتبت في بلاد باكستان، فجزاه الله خيرا وثابه وأسكنه الفردوس الأعلى. ثم نحن نسأل هؤلاء المحتفلين بالمولد النبوي سؤالا واحدا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بمولده؟ أليس أبو بكر كان عالما بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس عمر وعثمان وعلي كلهم كانوا علماء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يحتفلوا؟ إما أن يقولوا لم يحتفلوا لأن عدم الاحتفال هي السنة، هذا هو المراد، وإما أن يقولوا لم يحتفلوا لأن الاحتفال بدعة حسنة، نقول بدعة لم يهتدي إليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كيف يكون حسنة؟ بدعة لم يهتدي إليها الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد كيف يكون شيء حسن؟ هذه تسمية من عندكم سميتموها أمرا حسنا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة، يعني في الدين كل بدعة ضلالة.